يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول ميم ألف ميم، يسأل ويقول: طلب مني أحد الإخوة المسلمين المقيمين بمصر أن أعمل حجة له، وقد فعلت علما بأنه رجل أعرج، هل تلكم الحجة مقبولة؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الحج عبادة من العبادات البدنية المالية، وتدخله النيابة بالنظر إلى ورود الأدلة الدالة على جواز الحج عن الغير إذا كان ميتا وعليه حج واجب، أو كان حيا وكان عليه حج واجب وقد عجز عنه. وسواء كان الوجوب بإيجاب الله على العبد أو كان بإيجاب العبد على نفسه، كما إذا نذر الحج. وعلى هذا الأساس، فإذا كان هذا الرجل لا يستطيع الحج، وقد أخبرته أنك تريد الحج عنه ووافق على ذلك، فإن نيابتك عنه صحيحة. فإذا كنت أديت الحج على الوجه الشرعي بنية أنه عن ذلك الرجل، فإنه يقع عنه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: أريد أن أعمل حج لزوجتي لأنها مشغولة بتربية الأبناء وهم صغار لا يستغنون عنها، هل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: تربية الزوجة لأولادها ليس من الأمور التي تمنعها عن الحج، فإذا كانت مستطيعة ببدنها ومستطيعة بمالها ومستطيعة بمحرمها فإنها تحج، وأولادها بإمكانها أن تجعلهم عند أمها أو عند واحدة من النساء التي يقربن منها كالعمة والخالة أو الأخت، ولا يجوز لك أن تحج عنها بناء على ما ذكرته من السبب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة من المستمع عين ميم صاد من الرياض يسأل ويقول: أنا عامل ونشتغل في محل تجاري لبيع بعض السلع بالمفرد، ويحدد صاحب المحل سعر السلعة، وإذا جاء المشتري زدت عليه عن الثمن الذي حدده صاحب المحل، وتكون هذه الزيادة مختلفة من القلة والكثرة والتوسط، وآخذها ولا يدري صاحب المحل لأنه يحاسبني على حسب السعر الذي حدده، وأنا أتقاضى منه راتب، فهل يحل لي ما آخذه من المشتري؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأجير راع على ما استأجر عليه، فكل شخص استأجر على عمل فإنه مؤتمن عليه، ويؤدي هذا العمل الذي استأجر عليه كما هو مطلوب منه على الوجه الشرعي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشخص أجيرا على محل تجاري أو غير ذلك من الأعمال. وهذا الأجير الذي جاء في السؤال يأخذ أجرة من صاحب المحل في مقابل العمل الذي يؤديه لصاحب المحل، وهو التزامه بفتح المحل الوقت المحدد بينه وبين صاحب المحل، ومطلوب منه أن يبيع السلع على حسب ما حدده له صاحب المحل، ولا يجوز له أن يزيد على المشتري، وبما أن السؤال جاء فيه أنه يزيد على المشتري قصدا، وأنه يأخذ هذه الزيادة، وأن صاحب المحل لا يعلم في ذلك، فهذا الكسب الذي يأخذه من الكسب الحرام، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلى كل شخص ائتمن على عمل أن يتقي الله في هذا العمل سرا وعلانية، ولا تحصل منه خيانة لهذا العمل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فقد يظهر الشخص بمظهر لائق أمام الناس ولكنه في باطن الأمر فيما بينه وبين الله جل وعلا تحصل منه الخيانة. والله جل وعلا يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ويقول جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فواجب على الشخص أن تكون عنده مراقبة لله جل وعلا سرا وعلانية، وليعلم أن الكسب الذي يأخذه بغير سبب شرعي أنه محرم عليه وأنه سيحاسب عليه يوم القيامة. يقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلى العبد أن يتقي الله وأن يتحرى الكسب الطيب وأن يتجنب الكسب الخبيث، وبالله التوفيق.
صبيح الدبيان سوري يعمل في الأردن يقول لي أقارب قد توفوا وعددهم 7، هل يلزمني أن أضحي عنهم وعن نفسي أم تكفي أضحية واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب إذا ذبحت أضحية واحدة تبرعا منك عنك وعن أهل بيتك وأدخلتهم بالنية معك فالأمر في ذلك واسع، وقد أحييت السنة بذبح هذه الأضحية عنك وعن أهل بيتك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول ميم فاصاد مقيم في الرياض يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول حجيت إلى بيت الله الحرام وأثناء قضاء الفريضة وفي منى وأثناء التحلل الأول وهو رمي الجمرات ومن ثم تقصير الشعر ثم الاغتسال، ونسيانا اغتسلت قبل التقصير، هل يؤثر ذلكم على الحج؟ جزاكم الله خيرا، وهل يلزمني فدية وما هي؟ وفقنا الله وإياكم.
الجواب النسيان سبب من أسباب التخفيف، ومن وجوه التخفيف التي تترتب عليه عدم حصول الإثم على من ترك واجبا ناسيا أو فعل محرما، يعني فعل شيئا منهيا عنه ناسيا. ومن وجوه التخفيف أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل هي من الأمور التي وجدت، فإذا كان هذا الاغتسال قد ترتب عليه ارتكاب محظور مثلا من المحظورات ناسيا فلا شيء عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الطائف تقول: أختكم في الله ميم عين ميم لها خلاف مع زوجها طويل عريض، ذكرته في صفحة ونصف، وترجو من فضيلتكم توجيهها وتوجيه زوجها حتى يغيب عنهم ذلك الخلاف ويحيوا حياة سعيدة مطمئنة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: العلاقة الزوجية هي علاقة مشروعة، والله جل وعلا هو الذي شرع هذه العلاقة وبين ما للزوجة من الحقوق وما عليها من الحقوق، وبين ما للزوج من الحقوق على زوجته وما عليه من الحقوق لها، وبناء على ذلك فعلى الرجل أن ينظر إلى الحقوق التي عليه لزوجته يؤديها، ولا يتعسف بمنعها حقها، ويعرف ما له من الحقوق عليها فيطالبها بالحقوق التي له، ولا يتعسف بمطالبتها بأكثر مما وجب له عليها. وبعض الرجال لا يكون عنده تقيد بالأمور الشرعية فيما له وما عليه من زوجته، وإنما يسير على مجرد ما تهواه نفسه، وإن كان عليه فيه إثم لأنه يغتر بالسلطة التي له على زوجته، ولكنه لا يستحضر أن الله جل وعلا أمر بالعدل بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن العدل أن يؤدي الإنسان الحق الذي عليه، وأن يأخذ الحق الذي له، ولا يحصل منه جور في ذلك. وكما أن هذا متعين من جهة الزوج لزوجته، فهو متعين من جهة الزوجة لزوجها. فبعض النساء لا تتقيد بعلاقتها في زوجها، فتمنعه الحقوق الواجبة له عليها، وتطالبه وترهقه بالمطالبات التي ليس لها حق أن تطالبه بها، وبخاصة ما يتعلق بالمتطلبات المالية. فعلى كل واحد من الزوجين أن يعرف ما له وما عليه، وأن يؤديه وأن يطالب بحقه، وإذا عفى عن حقه أو عن بعض حقه فهذا إليه، وأن يؤدي الحق الذي عليه، فإذا عفى الجانب الآخر عن الحق أو عفى عن بعضه فهذا إليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع محمد قائد علي العبدلي من البحرين، يسأل ويقول: أرى بعض الأئمة بعد الانتهاء من الصلاة وبعد التسبيح والتكبير والدعاء المشروع يقول الفاتحة والإخلاص إلى روح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فما هو قولكم في ذلك؟ مأجورين جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السؤال الذي سأل عنه هذا الشخص من قراءة الفاتحة وقراءة الإخلاص بعد الانتهاء من الصلاة وإهداء ذلك إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء، ولم يأمر بها، ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، وهم القدوة في ذلك. وقبل هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني لم يأمر بفعل ذلك له. ومن القواعد المقررة أن العبادات مبناها على التوقيف، فقد يبتدع الشخص بدعة يريد التقرب بها إلى الله، ولكن يكون آثما بفعله هذا، فبدلا من حصول الأجر يحصل له إثم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يقول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يفعل هذا الشيء له. فتبين من هذا أنه ممنوع من هذين الوجهين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: في بعض الأوقات وفي صلاة الفجر يغلبني النوم وأنام ولم أصلي، فما هي الأمور التي تنصحونني بها كي تقيني النوم وقت الفجر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يعرض له عارض من الأمور التي تخرجه عن طريق الاستقامة، ينبغي عليه أن يبحث عن الأسباب الداعية إلى حصول هذا الأمر الذي خرج به عن طريق الاستقامة. وهذه المسألة المسؤول عنها طريق الاستقامة فيها أن الشخص يصلي صلاة الفجر مع جماعة المسلمين في المسجد، وخروجه عن طريق الاستقامة في ذلك أنه ينام ويؤخر الصلاة عن الجماعة من جهة وعن وقتها من جهة أخرى، فينبغي عليه وعلى أمثاله البحث عن السبب. فبعض الناس يؤخر النوم لانشغاله بسماع الأغاني أو بالاجتماع مع أصدقاء السوء أو بانشغاله في تجارته، ولكنه لا يكون عنده اهتمام بالنظر إلى صلاة الفجر، فمتى قام فإنه يصلي، وبناء على ذلك ينبغي لهذا السائل ولأمثاله معالجة السبب الذي يجعله ينام عن الصلاة. فإذا كان تجارة يقلل، وإذا كان استماع الأغاني فيجتنبه لأن هذا محرم، وإذا كان سيؤخره عن صلاة الفجر يكون أشد إثما، وإذا كان مع قرناء السوء فإنه يتجنبهم. وإذا كان من النوع الذي لا يكفيه إلا النوم الكثير فإنه يبكر في النوم ويجعل ساعة تنبهه قبل دخول وقت الفجر بحيث يكفيه القيام والاستعداد لصلاة الفجر وإدراكها مع الجماعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول ميم ألف ميم، يسأل ويقول: طلب مني أحد الإخوة المسلمين المقيمين بمصر أن أعمل حجة له، وقد فعلت علما بأنه رجل أعرج، هل تلكم الحجة مقبولة؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الحج عبادة من العبادات البدنية المالية، وتدخله النيابة بالنظر إلى ورود الأدلة الدالة على جواز الحج عن الغير إذا كان ميتا وعليه حج واجب، أو كان حيا وكان عليه حج واجب وقد عجز عنه. وسواء كان الوجوب بإيجاب الله على العبد أو كان بإيجاب العبد على نفسه، كما إذا نذر الحج. وعلى هذا الأساس، فإذا كان هذا الرجل لا يستطيع الحج، وقد أخبرته أنك تريد الحج عنه ووافق على ذلك، فإن نيابتك عنه صحيحة. فإذا كنت أديت الحج على الوجه الشرعي بنية أنه عن ذلك الرجل، فإنه يقع عنه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: أريد أن أعمل حج لزوجتي لأنها مشغولة بتربية الأبناء وهم صغار لا يستغنون عنها، هل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: تربية الزوجة لأولادها ليس من الأمور التي تمنعها عن الحج، فإذا كانت مستطيعة ببدنها ومستطيعة بمالها ومستطيعة بمحرمها فإنها تحج، وأولادها بإمكانها أن تجعلهم عند أمها أو عند واحدة من النساء التي يقربن منها كالعمة والخالة أو الأخت، ولا يجوز لك أن تحج عنها بناء على ما ذكرته من السبب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة من المستمع عين ميم صاد من الرياض، يسأل ويقول: أنا عامل ونشتغل في محل تجاري لبيع بعض السلع بالمفرد، ويحدد صاحب المحل سعر السلعة، وإذا جاء المشتري زدت عليه عن الثمن الذي حدده صاحب المحل، وتكون هذه الزيادة مختلفة من القلة والكثرة والتوسط، وآخذها ولا يدري صاحب المحل لأنه يحاسبني على حسب السعر الذي حدده، وأنا أتقاضى منه راتب، فهل يحل لي ما أخذه من المشتري؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأجير راع على ما استؤجر عليه، فكل شخص استؤجر على عمل فإنه مؤتمن عليه، ويؤدي هذا العمل الذي استؤجر عليه كما هو مطلوب منه على الوجه الشرعي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشخص أجيرا على محل تجاري أو غير ذلك من الأعمال. وهذا الأجير الذي جاء في السؤال يأخذ أجرة من صاحب المحل في مقابل العمل الذي يؤديه لصاحب المحل، وهو التزامه بفتح المحل الوقت المحدد بينه وبين صاحب المحل، ومطلوب منه أن يبيع السلع على حسب ما حدده له صاحب المحل، ولا يجوز له أن يزيد على المشتري، وبما أن السؤال جاء فيه أنه يزيد على المشتري قصدا وأنه يأخذ هذه الزيادة، وأن صاحب المحل لا يعلم في ذلك، فهذا الكسب الذي يأخذه من الكسب الحرام، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلى كل شخص ائتمن على عمل أن يتقي الله في هذا العمل سرا وعلانية، ولا تحصل منه خيانة لهذا العمل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فقد يظهر الشخص بمظهر لائق أمام الناس، ولكنه في باطن الأمر فيما بينه وبين الله جل وعلا تحصل منه الخيانة. والله جل وعلا يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ويقول جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فواجب على الشخص أن تكون عنده مراقبة لله جل وعلا سرا وعلانية، وليعلم أن الكسب الذي يأخذه بغير سبب شرعي أنه محرم عليه، وأنه سيحاسب عليه يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلى العبد أن يتقي الله وأن يتحرى الكسب الطيب وأن يتجنب الكسب الخبيث، وبالله التوفيق.
صبيح الذبيان سوري يعمل في الأردن يقول: لأقارب قد توفوا وعددهم 7، هل يلزمني أن أضحي عنهم وعن نفسي أم تكفي أضحية واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا ذبحت أضحية واحدة تبرعا منك عنك وعن أهل بيتك وأدخلتهم بالنية معك فالأمر في ذلك واسع، وقد أحييت السنة بذبح هذه الأضحية عنك وعن أهل بيتك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: ميم ميم فاصاد مقيم في الرياض، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: حجيت إلى بيت الله الحرام وأثناء قضاء الفريضة وفي منى وأثناء التحلل الأول وهو رمي الجمرات ومن ثم تقصير الشعر ثم الاغتسال، ونسيانا اغتسلت قبل التقصير، هل يؤثر ذلكم على الحج؟ جزاكم الله خيرا، وهل يلزمني فدية وما هي؟ وفقنا الله وإياكم.
الجواب: النسيان سبب من أسباب التخفيف، ومن وجوه التخفيف التي تترتب عليه عدم حصول الإثم على من ترك واجبا ناسيا أو فعل محرما، يعني فعل شيئا منهيا عنه ناسيا. ومن وجوه التخفيف أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل هي من الأمور التي وجدت، فإذا كان هذا الاغتسال قد ترتب عليه ارتكاب محظور مثلا من المحظورات ناسيا فلا شيء عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الطائف تقول: أختكم في الله ميم عين ميم لها خلاف مع زوجها طويل عريض، ذكرته في صفحة ونصف، وترجو من فضيلتكم توجيهها وتوجيه زوجها حتى يغيب عنهم ذلك الخلاف ويحيوا حياة سعيدة مطمئنة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: العلاقة الزوجية هي علاقة مشروعة، والله جل وعلا هو الذي شرع هذه العلاقة وبين ما للزوجة من الحقوق وما عليها من الحقوق، وبين ما للزوج من الحقوق على زوجته وما عليه من الحقوق لها، وبناء على ذلك فعلى الرجل أن ينظر إلى الحقوق التي عليه لزوجته يؤديها، ولا يتعسف بمنعها حقها، ويعرف ما له من الحقوق عليها فيطالبها بالحقوق التي له، ولا يتعسف بمطالبتها بأكثر مما وجب له عليها. وبعض الرجال لا يكون عنده تقيد بالأمور الشرعية فيما له وما عليه من زوجته، وإنما يسير على مجرد ما تهواه نفسه، وإن كان عليه فيه إثم لأنه يغتر بالسلطة التي له على زوجته، ولكنه لا يستحضر أن الله جل وعلا أمر بالعدل بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن العدل أن يؤدي الإنسان الحق الذي عليه، وأن يأخذ الحق الذي له، ولا يحصل منه جور في ذلك. وكما أن هذا متعين من جهة الزوج لزوجته، فهو متعين من جهة الزوجة لزوجها. فبعض النساء لا تتقيد بعلاقتها في زوجها، فتمنعه الحقوق الواجبة له عليها، وتطالبه وترهقه بالمطالبات التي ليس لها حق أن تطالبه بها، وبخاصة ما يتعلق بالمتطلبات المالية. فعلى كل واحد من الزوجين أن يعرف ما له وما عليه، وأن يؤديه وأن يطالب بحقه، وإذا عفى عن حقه أو عن بعض حقه فهذا إليه، وأن يؤدي الحق الذي عليه، فإذا عفى الجانب الآخر عن الحق أو عفى عن بعضه فهذا إليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع محمد قائد علي العبدلي من البحرين، يسأل ويقول: أرى بعض الأئمة بعد الانتهاء من الصلاة وبعد التسبيح والتكبير والدعاء المشروع يقول: الفاتحة والإخلاص إلى روح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فما هو قولكم في ذلك؟ مأجورين جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السؤال الذي سأل عنه هذا الشخص من قراءة الفاتحة وقراءة الإخلاص بعد الانتهاء من الصلاة وإهداء ذلك إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء، ولم يأمر بها، ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، وهم القدوة في ذلك. وقبل هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني لم يأمر بفعل ذلك له. ومن القواعد المقررة أن العبادات مبناها على التوقيف، فقد يبتدع الشخص بدعة يريد التقرب بها إلى الله، ولكن يكون آثما بفعله هذا، فبدلا من حصول الأجر يحصل له إثم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يقول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يفعل هذا الشيء له. فتبين من هذا أنه ممنوع من هذين الوجهين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: في بعض الأوقات وفي صلاة الفجر يغلبني النوم وأنام ولم أصلي، فما هي الأمور التي تنصحونني بها كي تقيني النوم وقت الفجر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يعرض له عارض من الأمور التي تخرجه عن طريق الاستقامة، ينبغي عليه أن يبحث عن الأسباب الداعية إلى حصول هذا الأمر الذي خرج به عن طريق الاستقامة. وهذه المسألة المسؤول عنها طريق الاستقامة فيها أن الشخص يصلي صلاة الفجر مع جماعة المسلمين في المسجد، وخروجه عن طريق الاستقامة في ذلك أنه ينام ويؤخر الصلاة عن الجماعة من جهة، وعن وقتها من جهة أخرى. فينبغي عليه وعلى أمثاله البحث عن السبب. فبعض الناس يؤخر النوم لانشغاله بسماع الأغاني أو بالاجتماع مع أصدقاء السوء، أو بانشغاله في تجارته، ولكنه لا يكون عنده اهتمام بالنظر إلى صلاة الفجر، فمتى قام فإنه يصلي، وبناء على ذلك ينبغي لهذا السائل ولأمثاله معالجة السبب الذي يجعله ينام عن الصلاة. فإذا كان تجارة يقلل، وإذا كان استماع الأغاني فيجتنبه لأن هذا محرم، وإذا كان سيؤخره عن صلاة الفجر يكون أشد إثما، وإذا كان مع قرناء السوء فإنه يتجنبهم. وإذا كان من النوع الذي لا يكفيه إلا النوم الكثير فإنه يبكر في النوم ويجعل ساعة تنبهه قبل دخول وقت الفجر بحيث يكفيه القيام والاستعداد لصلاة الفجر وإدراكها مع الجماعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.